الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس السادس من كتاب العيدين من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب الخطبة بعد العيد، أي بعد صلاة العيد. وقد ألفت فيها كتابا بعنوان فتح الحميد المجيد في بيان الراجح في خطبة العيد، والمسألة فقهية، والخلاف بين العلماء في المسائل الفقهية يدخل تحت الراجح والمرجوح، لكن بعض الناس إما لجهله وإما لشيء في نفسه يريد أن يحول المسألة من فقهية إلى عقدية. وقد تواصل بي قبل أيام رجل لا أسميه الآن، وقال: يا شيخ، في كتابك في خطبة العيد طعن في السلف الصالح. قلت له: أرني أين هو. فقال: أنت بوبت أبواب، باب ذم الرأي، باب ذم القياس، باب ذم كذا، والذين يرون خطبة العيد هم السلف، فأنت الآن تطعن فيهم، بمعنى كلامه. فقلت له: إن كنت تريد أن ترد على الرسالة فقهيا ألف رسالة، وإن شئت أن أقدم لك قدمتها، أما أن تقول طعن في السلف فهذا لن تجد فيه السكوت. ثم يقول، يعني كأنه يطلب مني أن يكون كلامي فيه نوع لين. قلت له: أتدري أن الطعن في السلف بدعة؟ وهذه شنشنة قد علمناها من قبل، طعن في الصحابة، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في السلف. المسألة فقهية، من أراد أن يناقش المسألة فقهيا فله ذلك. أما باب اللازم، عند جماهير العلماء أن لازم القول ليس بلازم، فالله المستعان. فالنصيحة لطلاب العلم أن تبقى المسائل الفقهية مسائل فقهية، يسعنا ما وسع السلف فيها من الخلاف بين الراجح والمرجوح، وتبقى المسائل العقدية مسائل عقدية حتى تناقش على الوجه الذي كان عليه السلف رضى الله عليهم. وفعلا والله لو ألف أي إنسان مؤلفا في مسألة قد ألفنا فيها يخالف قولنا ما خالفناه ولا عارضناه، أقصد، ونقول بما يقربنا إلى الله في المسألة التي نراها. أما أن يحملنا ما لم يتحمل لا سيما مثل هذه المذمة القبيحة، طعن في السلف، والسلف أحب إلينا من الآباء والأبناء والأنفس، لا سيما ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والله ظننت أول العمر إذا وقعت زلة قلم الإنسان قد يزل منه القلم بدون قصد، أو ربما يعبر بتعبير لا يليق بدون قصد، لكن حين يذهب ويلزم بهذه اللوازم والله المستعان. قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. هذا دليلنا، لم يقل قبل الخطبتين، قال قبل الخطبة. وأما خطبة الجمعة فلو لم يرد النص أنه قام وقعد ما كان هناك قعود، لكن جاء عن ابن عمر، جاء عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الجمعة قام وقعد، فأصبح الناس في صلاة الجمعة يقومون ويقعدون، ويقال فيها خطبتي الجمعة. وأما العيد إنما فيه خطبة والكسوف والاستسقاء والخطبة في لغة العرب يراد بها واحدة. وكثير من العلماء يقولون بأن القول بالخطبتين إنما هو قياس على الجمعة، وقد بينا أن هذا القياس لا ينضبط بأكثر من 10 أوجه. وأما ما يستدلون به من أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فالأثر مضطرب سندا ومتنا، وأحسن طرقه ما في مصنف ابن أبي شيبة وليس فيه الشاهد كما بيناه في ذلك الموطن. وأما استدلالهم بالاستصحاب وأن الأصل أن يخطب خطبتين، قلنا لا، الاستصحاب دليل لنا، الأصل أنها خطبة حتى يأتي دليل يخالف هذا الأصل. فإن العرب إذا قالوا فلان خطبنا لا يريدون أنه قام وقعد، وإنما جاء في الجمعة القيام والقعود. وأما استدلالهم بالإجماع فقد بينا أنه لا يثبت. والقول بالخطبة صار مشهورا في هذه الزمن المتأخر عن الصنعاني والألباني والشيخ مقبل ومن إليه والشيخ ابن عثيمين. وأما الاستدلال بأن أكثر الفقهاء يرون الخطبتين أو يذكرون الخطبتين أو لا يوجد نقل عن السلف أنه كان يخطب خطبة واحدة بالتصريح، فلا يلزمنا أنه لا أحد يقول بالخطبة الواحدة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت قاص الشيعة قال الذهبي لنا صدقه وعليه بدعته، لكن لو كان تشيعه كالحوثيين هل سيقبل منه الذهبي الرواية؟ لا والله، لأن هؤلاء يكذبون مثل عدد أنفاسهم. عن سعيد بن جبير أبو محمد قتله الحجاج ظلما والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. عن ابن عباس أن النبي صلى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقينا تلقي المرأة خرصها وصخابها. في الحديث دليل على أن الصلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية. وما جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد وإذا رجع صلى في بيته ركعتين فقد أخرجه أحمد، ولكنه من طريق محمد ابن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف عند الجمهور. ثم إن حديث أبي سعيد قد أخرجه الشيخان بدون هذه الزيادة فهي زيادة منكرة، بل ذكر عن ابن عمر أنه كان في يوم العيد لا يصلي صلاة إلا بعد الزوال ابتعادا عن القبلية والبعدية للعيد. وفي الحديث من الفوائد موعظة النساء إذا لم يسمعن الخطبة، وهكذا الرجال إذا توقن عدم السماع للخطبة فله أن يعظهم. وفيه حث النساء على الصدقة لفضلها ولأنها تمحو الذنوب والخطايا، وفيه سرعة استجابة الصحابيات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلن يتصدقن بأنفس ما لديهن من الحلي والذهب والفضة. والآن بعض النساء ربما لا تتصدق بما يزيد من طعام أبنائها ومن إليها. فينبغي أن يكون بين المسلمين المؤاثرة والمعاونة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تلقي المرأة خرصها، هذا دليل على جواز لبس الذهب المحلق خلافا لما ذهب إليه الشيخ الألباني، فإن الخرص هو الذي يوضع في الأذن ولا يمكن أن يكون إلا محلقا. وأيضا الأحاديث الدالة على أنه على جواز لبس الذهب المحلق كثيرة، لبس الأساور وغير ذلك. ثم إنه لا يمكن أن يلبس الذهب إلا محلقا، كيف ستلبس الخاتم؟ لابد أن يكون محلق، الإسوارة محلقة، القرق محلق، السلسل الذي ستضعه في العنق لابد أن يكون محلق، الأوضاح، اليهودي الذي قتل امرأة على أوضاح، الأوضاح محلقة. إذن المذهب الذي ذهب إليه الشيخ الألباني مذهب ضعيف، لا نقول بأنه مرجوح فقط بل مذهب ضعيف، لأنه يخالف كثير من الأدلة. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد اليامي قال سمعت الشعبي عامر بن شراحيل عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار وقال له أبو بردة ابن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. ساق المصنف الحديث لبيان أن الذبيحة إنما تكون بعد الصلاة ثم بعد الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن هذا السؤال في الخطبة. قال باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، لأن يوم العيد يزدحم الناس فإذا لبس السلاح آذاهم، ولأن الحرم مكان تجمع الناس وإذا لبس السلاح آذاهم، لا سيما في حال الطواف وحال السعي في أيام الزحام وحال رمي الجمار، قد لا يمر المحرم إلا بصعوبة حتى أنها تسحب ملابسه من عليه، فكيف إذا كان في يده سهم أو سيف أو درقة أو سلاح من هذه الأسلحة؟ ثم إن السلاح علامة على الزهو، وذلك اليوم يحتاج الناس فيه إلى التواضع لأنفسهم ولغيرهم. لكن هل يقال مثلا الجنابي لا تلبس في ذلك اليوم؟ الصحيح أن الجنبية عند أهل اليمن ليست بسلاح مطلقة، وإنما هي زينة فتلبس لمثل هذا لا على أنها سلاح. وهكذا إذا احتاج الناس للبس السلاح لعدو قريب منهم أو لحراسة من تلزم حراسته للتخوف عليه ونحو ذلك فلا حرج. والسلاح له أحكام وآداب، لو التزمها الناس لقل الشر بينهم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، وهذا أثر موافق لما ذكرناه. قال الحافظ لم أقف عليه موصولا إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر إنه لا يحل، وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد. فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد، وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو، وهذا كله في العيد. وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة. قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين بالمهملة والكاف مصقرا والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد الرحيم. قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركب من كثرة الدم الذي نزل فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج. بل قد قال بعضهم بأن الحجاج قصد قتل ابن عمر وأمر من يتعرض له بالسهم وكان السهم مسمما، وذلك أن عبد الملك بن مروان أمر الحجاج ألا يخالف ابن عمر في شيء من شأن النسك. والله أعلم، لا يستبعد الرجل ظالم غاشم سفاك للدماء، وقد كفره بعضهم، لكن الصحيح أنه ليس بكافر. كفره بعضهم والصحيح أنه ليس بكافر وإنما هو ظالم غاشم. قوله كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، وهذا في الحج، فلزقت قدمه بالركاب إما لسيل الدماء أو لأن السهم بقي فيها، فنزلت فنزعتها لأن بقاها ضرر ولا يحتاج إلى فدية لسيل الدم منه، لأن الدم سال بدون تعمد وقصد، وذلك بمنن إما أن يكون قبل ذهابهم إلى عرفة أو يكون بعد ذهابهم، وهذا الأظهر لأنه ذكر يوم العيد. قال فبلغ الحجاج فجعل يعوده، عيادة المريض مستحبة ومن حقوقه العظيمة. فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، أي كنا أدبناه وزجرناه. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، بمعنى أنه كان ذريعة إلى إصابة ابن عمر، وأدخلت السلاح الحرم، وهذا من شجاعة ابن عمر أنه واجه الحجاج بهذا الكلام. قال باب التكبير إلى العيد، التبكير إلى العيد، وهل يكون التبكير بحيث يكون وقتهما واحد، وقت الأضحى وقت الفطر؟ الجمهور على أن الأضحى يؤخر قليلا، أقصد الفطر يؤخر قليلا. لماذا؟ لأجل أن يتمكن الناس من إخراج زكواتهم. وأما الأضحى يقدم قليلا. لماذا؟ لأن الناس يرجعون ويأكلون من أضاحيهم. والصحيح ألا دليل على التفريق، وإنما هذه أقوال ذكرها بعض أهل العلم، ولم أرى دليلا يدل على هذه المسألة. قال وقال عبد الله بن بوصر إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح أي حين سبحة الضحى. قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة، ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس، واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا. استدل ابن بطال على المنبع حديث عبد الله بن بصر هذا، وليس دلالته على ذلك بظاهرة. نعم، لكن حديث عمومة أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بعد الزوال فقال نغدو إلى المصلى في الغد، فلو كان قبل الزوال لصلى. والتسبيح يطلق على النافلة حتى لا يلتبس الأمر على بعضكم، فإن التسبيح يطلق على النافلة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك. قال ثم أورد المصنف حديث البراء إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها. ما شاء الله. حضرنا للشيخ عبد المحسن العباد درسا يسرد سردا جميلا في البخاري، أكثر من عدة أبواب أخذنا وأكثر من 10 أحاديث، لكن الوقت عندهم لأنه البخاري فقط لا يقرأ غيره، لكنه ما شاء الله يشرح شرحا طيبا مع أنه كبير السن ويعتبر من مشايخ شيخنا مقبل، ومثله يمثل به في علم المصطلح للسابق واللاحق. فمثلا الشيخ مقبل سمع منه قديما، ثم يأتي طالب من طلاب الشيخ مقبل فيسمع منه، فحالهم كالأقران، ولكنهم بينما هم تباعد. فانظر يعني إلى الآن قريب من 20 سنة وما زال يحدث بعد موت الشيخ مقبل. علم الحديث محبوب، سبحان الله، حلقة في المسجد النبوي أكبر حلقة، ولا يتوقف عن التدريس إلا في أيام اختبارات الجامعة، وإلا فهو مستمر، مر على أغلب الأمهات الست، وأظن بعضها أكثر من مرة، وتجد الناس يجتمعون منها هنا ومنها هنا. علم الحديث علم محبوب لأنه دين الله. وهكذا حلقة الشيخ محمد بن آدم في الحرم المكي من أكبر الحلقات لأنه يدرس علم الحديث. وسبحان الله، الشيخ العباد والشيخ محمد بن آدم وأيضا كذلك قبلهم الشيخ مقبل، كأن رجال الصحيحين بين أعينهم يترجمون لكل راو في الغالب بذكر نسبته وذكر رتبته. عبد الرزاق بن عبد المحسن سني، فليس كل من وقع في زلة أو خطأ نخرجه إلى البحر. وأنا من زمن وأنا أنصح بالاستفادة من كتبه، ما كل من وقع في زلة نحذر من كتبه ولا نحذر من طريقته. وأكثر ما ينتقل عليه أنه إذا نزل إلى إندونيسيا وإلى غيرها من البلدان ربما نزل عند بعض السرورية أو من إليهم، نقول إن كان يعلم حالهم بأنهم حزبية فنزوله من الأخطاء التي تحتاج إلى بيان، وإن كان إنما يلبسون عليه الأمر وأنهم أهل السنة وبعضهم قد لا يميز هذا الأمر بضابط واضح وربما يتزيون له، فالله المستعان. ولم يعلم ما هو موقف مثلا يدافع عن جمعيات أو عن الحزبيات ويدرس كتب نافعة